خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وعدناكم فيما سبق أننا سوف نوزع آيات سورة يوسف على الإخوان، كل واحد يأتي بالفوائد التي تكون من نصيبه. الفوائد مثلا ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. من فوائد هذه الآية أن القرآن الكريم أعجز العرب وهم أهل الفصاحة، مع أن القرآن الكريم أتى بالحروف التي يركب العرب منها كلامهم، وهذا يدل على أن القرآن معجز بذاته. هذه فائدة هكذا. طيب، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. من فوائدها أن القرآن نزل بلغة العرب من أجل أن يفهموه. ويتفرع من هذه الفائدة أن المقصود من إنزال القرآن الكريم ليس مجرد التلاوة، بل فهمه وعقله وهكذا. أفهمتم؟ بدون شرح للآيات، لا نريد شرح للآيات، نريد فوائد مستنبطة. وندلكم على كتاب لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله بعنوان فوائد مستنبطة من قصة من سورة يوسف. فوائد مستنبطة من سورة يوسف، جزء صغير. أما لقاؤنا هذه الليلة، وهي ليلة السبت الخامس عشر من شهر رمضان عام 1400، فإننا نتكلم أولا عن حدث في صلاة الوتر لم يمر علينا أظن من أول الشهر، وهو أن إمامنا وفقه الله جمع بين الركعات الثلاث بتسليم واحد، وهذا من حسن التعليم أن الإنسان يعلم الناس بالقول وبالفعل، والتعليم بالفعل أشد تأثيرا من التعليم بالقول. إذا أوتر الإنسان بثلاث فله أن يسلم من الركعتين ثم يأتي بالثالثة وحدها، وله أن يجمع بين الثلاث بتسليم واحد، كل ذلك من السنة. وفي الليلة العاشرة من هذا الشهر ترك إمامنا وفقه الله القنوت في الوتر، ليتبين للمسلمين أن القنوت في الوتر ليس بواجب، وأن الإنسان لو أوتر بلا قنوت فقد أدى الوتر على الكمال، لأن القنوت في الوتر هو من السنن، إن شئت تفعله وإن شئت لا تفعل. طيب، نعود نقول بالمناسبة الوتر بالواحدة جائز، بمعنى أن الإنسان إذا صلى العشاء الآخرة وصلى راتبة العشاء وأراد أن يختم ليله بالوتر يصلي بعد الركعتين الراتبة، يصلي واحدة يكفي. الوتر بثلاث أفضل، وإذا أوتر بثلاث فإما أن يسلم ركعتين ويجب الثالثة، وإما أن يقرن الثلاثة جميعا بتشهد واحد. الوتر بخمس أكمل، ولكن الوتر بالخمس يكون بتسليم واحد، يعني يسرد خمسا ثم يتشهد ويسلم. الوتر بسبع أكمل، ولكنه يوتر بتشهد واحد، بمعنى أنه يسرد السبع جميعا. طيب، الوتر بتسع أكمل، ولكنه يسرد ثماني ركعات ثم يتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. الوتر بإحدى عشرة أكمل، ولكنه يأتي بهذا الوتر ركعتين ركعتين ويختم بواحد. هذا هذه الأنواع التي وردت بها السنة في الوتر كلها جائزة، من أوتر بواحدة فقد أحسن، ومن أوتر بثلاث فقد أحسن، ومن أوتر بخمس فقد أحسن، ومن أوتر بسبع فقد أحسن، ومن أوتر بتسع فقد أحسن، ومن أوتر بإحدى عشرة فقد أحسن. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وقولها يصلي أربعا يعني بتسليمتين، وليس يجمع الأربعة جميعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فيحمل قولها يصلي أربعا على أنه يصلي أربعا بتسليمتين ثم يستريح، ثم يأتي بأربع بتسليمتين ثم يستريح، ثم يأتي بثلاث. ولكن هل لنا أن نزيد على 11؟ الجواب نعم، يجوز أن نزيد على 11 إلى 13 أو 15 أو 17 أو 19 أو 21 أو 23 أو أكثر، كل هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن صلاة الليل قيل ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى، ولم يحدد. إذن لنا أن نزيد، لنا أن نزيد على 11، وإذا كان إمام المسجد يزيد على 11 فلنتابعه ولا نشذ عن جماعة المسلمين، نتابعه حتى ينصرف، وإذا انصرف وقد دخلنا معه من أول الصلاة كتب لنا إيش؟ قيام ليلة. وقد حرم قوم أنفسهم الخير حيث كانوا إذا صلوا خمسة تسليمات انصرفوا وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة، ولكن هؤلاء حرموا أنفسهم خيرا كثيرا، حرموا أنفسهم أن يكتب لهم إيش؟ قيام ليلة، ثم هم خرجوا عن الجماعة وشذوا عنهم، والخروج عن الجماعة الشر. وانظروا هج الصحابة رضي الله عنهم، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حج يصلي في منى قصرا. اشرح لي قصرا، يعني يجعل الرباعية ركعتين، بارك الله فيك، وكذلك أبو بكر، وكذلك عمر، وكذلك عثمان في أول خلافته 8 سنوات أو 6 سنوات، ثم صار رضي الله عنه، أعني بذلك عثمان، ثم صار يصلي أربعا لا يقصر، صار يصلي أربعا، فأخبر بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع لأن عثمان أتم، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقصرون، وكان يصلي مع عثمان أربعا مع أنه أنكرها، يصلي أربعا. فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي مع عثمان أربعا وأنت تنكر عليه؟ فقال إن الخلاف شر، هذا النظر الحقيقي، هذا الذي يريد أن الأمة تجتمع على كلمة وأن لا تتفرق. فلذلك نرى أن هؤلاء باجتهادهم مثابون على حسن النية إذا كانت نيتهم أن يطبقوا السنة، ولكنهم مخطئون في طريق العمل، حرموا أنفسهم خيرا كثيرا، وشذوا عن جماعة المسلمين في هذا الاجتماع بدون دليل شرعي. فنصيحتي لهم أقدمها من على هذا المنبر أن يفكروا في الأمر، وأن يحرصوا على اجتماع كلمة المسلمين، وأن لا يتنابذوا، وأن لا يضللوا غيرهم، ولعلهم هم الضالون. ولهذا لما أتى حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه إلى عبد الله بن مسعود وقال له إن قوما اعتكفوا في المسجد الفلاني في البصرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، قال لعلهم ذكروا ونسيت، وحافظوا وكلمة أخرى نسيتها أنا، فقال لعل عندهم علما، أو أنك فهمت ما لم يفهموا. وهذا حق، الاعتكاف في جميع المساجد، في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في المسجد الأقصى، في أي مسجد من بقاع الأرض، لأن الله تعالى يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والأصل في أل أن تكون للعموم، ولا تكون للعهد إلا بدليل. وسبحان الله، كيف يحكم الله تعالى بحكم عام وأكثر المسلمين يتعلقون بهذا الحكم، ثم نقول هذا لا يكون إلا في المساجد الثلاثة؟ والصواب بلا شك أن الاعتكاف جائز في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وجميع مساجد الدنيا التي تقام فيها الجماعة، لا إشكال عندنا في هذا. وحديث حذيفة إن سلم فالمراد الاعتكاف كامل، وليس المراد الاعتكاف صحيح، لأن النصوص كلها تدل على جواز الاعتكاف وصحته في كل مسجد. الآن نرجع إلى ما نريد أن نسير عليه كما سرنا من قبل، وهو أن نتكلم على ما سمعنا في قراءة إمامنا. من عادتنا أننا نتكلم على ما سمعنا في قراءة الفريضة، ولكن لعلنا نتكلم اليوم على ما سمعنا في قراءة القيام، ألا وهو قول الله تبارك وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فقوله تعالى طه، هل هي علم على شخص أو هي حرفان هجائيان؟ الثاني هو المتعين. وأما من زعم أنه اسم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزعمه خطأ، ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه، وطه حرفان هجائيان ليس لهما معنى في حد ذاتهما، لكن لابتداء الله تبارك وتعالى بهما بعض السور حكمة عظيمة، وهي أن هذا القرآن الذي أعجزكم معشر قريش أمراء البيان والفصاحة إنما كان من الحروف التي تركبون منها كلامكم. ولهذا لا تكاد تجد سورة تبتدأ بهذه الحروف الهجائية إلا ذكر بعدها القرآن أو ما كان من خصائص القرآن كعلم الغيب. هذا هو القول الراجح في الحروف الهجائية التي ابتدأت بها بعض السور. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ليلحقك الشقاء والتعب والعناء، ولكن أنزلناه تذكرة لمن يخشى، أي يتذكر به من يخشى الله عز وجل. ومعنى التذكر الاتعاظ، يعني يتعظ به من يخشى الله عز وجل. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ومن هو؟ من هو جماعة؟ الله عز وجل هو الذي خلق الأرض والسماوات العلى. وانتبه يا أخي، جرت الطريق في القرآن أن الله يبدأ بالسماء قبل الأرض، لأن السماء أعظم من الأرض، لكن هنا بدأ بالأرض قبل السماء، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. لأن تأخير السماوات هنا جبر بقوله العلى، فصار تأخيرها بالترتيب اللفظي مجبورا بالوصف وهو العلى، ومن أجل مراعاة فواصل الآيات في هذه السورة. كما أن موسى وهارون عند ذكرهما من يقدم؟ يقدم ذكر موسى، لكن في هذه السورة قدم ذكر هارون في قوله آمنا برب هارون وموسى. كل هذا من أجل إيش؟ مراعاة فواصل الآيات. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الله ها؟ نعم الرحمن على العرش استوى. لما ذكر علو السماوات ذكر ما هو أعلى من السماوات وهو العرش، فإن العرش هو سقف المخلوقات كلها، لا شيء فوق العرش من المخلوقات فيما نعلم. والله تعالى استوى عليه، أي على العرش عز وجل، على عليه علوا يليق بجلاله تبارك وتعالى، لا يكيف ولا يمثل. فلا يجوز لأحد أن يقول كيفية علو الله على العرش كذا وكذا، ولا يجوز لأحد أن يقول كيفية استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على الكرسي. كل هذا باطل، كل هذا حرام، لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لا يمكن أن نقول إن استواء الله على العرش في الأخ الصاد هذا، ليس لنا أن نقول إن استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على الكرسي. لماذا؟ لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل صفة من صفات الله لا يجوز أن تمثلها بصفات المخلوق، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يجوز أيضا أن تتصور كيفية معينة استوى الله عليها ثم تقول إن كيفية استوائه على العرش كذا وكذا، وإن لم يكن مماثلا لاستواء المخلوق على السرير، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأقبح من هذا أن يقول قائل إن معنى قول الله استوى على العرش أي استولى عليه وملكه وقهره وغلبه، فإن هذا والله العظيم من تحريف الكلمة عن مواضعه، ولا يقول به من يعرف اللغة العربية ولا من يعرف لغة القرآن الكريم. إنما يقوله من حصل في قلبه شيء من الزلل فصار يحرف الكلمة عن مواضعه. وهؤلاء الذين يقولون استوى بمعنى استولى حرفوا النصوص من وجهين واستطالوا عليها من وجهين. الوجه الأول أنهم نفوا ما يراد بها، والوجه الثاني أنهم أثبتوا معاني لا تراد بهذه الآية. سبحان الله، هل يجرؤ أحد أن يقول على الله تعالى في صفاته ما لا يقتضيه ظاهر كلامه؟ عجيب جماعة، والله لا أحد يجرؤ على هذا. نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. كيف يقول الله عز وجل خلق الرحمن على العرش استوى ونقول استولى؟ لمن العرش قبل ذلك حتى يستولي الله عليه؟ أحد ملك العرش حتى استولى الله عليه؟ يقول عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وثم هنا للترتيب، وهذا يقتضي أنه حين خلق السماوات والأرض قبل أن يتم خلقهما ملك لمن؟ أن العرش ملك لمن؟ يا إخواني، إذا قلنا استوى بمعنى استولى صار يقتضي أن العرش حين خلق السماوات والأرض كان لغير الله ثم استولى الله عليه. من يجرؤ على هذا؟ ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله أن ينير قلوبنا وقلوب إخواننا، ونحن نعلم أن منهم من يريد الحق، ولكن التقليد الأعمى أعماه عن الحق. وقال إن أقول استوى بمعنى استولى لأن فلانا قاله ولأن فلانا قاله. وسبحان الله، هل أنت ستحاسب يوم القيامة على فهم فلان أو على ما فهمت أنت؟ كل يعلم أن الإنسان يحاسب يوم القيامة على ما فهمه هو بنفسه، وكل أحد يعلم أنه لا أحد يجب اتباعه إلا من المخلوقين إلا واحد، من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا نبي الله عليه، وهو مالك بن أنس رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، أنا لا أقول هذا الكلام تحمسا، ولكني أقوله نصحا لله عز وجل ولرسوله ولكتابه ولرسوله، ونصحا لإخواننا الذين انجرفوا بالتقليد حتى فسروا كلام الله بخلاف ظاهره. إذا نؤمن بأن الله تعالى استوى على العرش استواء إيش؟ حقيقيا يليق بجلاله عز وجل، وأن الاستواء فيما تقتضيه اللغة العربية وفيما تقتضيه لغة القرآن الكريم بمعنى العلو على الشيء. اقرأوا إن شئتم، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، المعنى تركبوا عليها وتستقروا عليها. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. واقرأوا إن شئتم، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. استويت بمعنى علوت عليه راكبا عليه أنت ومن معك، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. اللغة العربية تقتضي أن استوى إذا تعدت بعلى فمعناها العلو لا غير، ومن ثم يحسن بنا أن نقول استوى ترد في اللغة العربية على أربعة أوجه. استوى في اللغة العربية ترد على أربعة أوجه. الوجه الأول أن تتعدى بعلى فتكون بمعنى العلو، وأمثلتها سمعتموها. أول مثال نمثل به الرحمن على العرش استوى، ومنه لتستوى على ظهوره، فإذا سويت أنت ومعك الفلك، فإذا تعدت بعلى فهي بمعنى إيش؟ العلو. وتارة تأتي معداتا بإلى، ويراد بها القصد التام. ومنه قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، على أحد القولين في الآية الكريمة. أن استوى هنا بمعنى قصد قصدا تاما وأراد إرادة تامة. وتارة لا تتعدى بشيء، تأتي منفردة فتكون بمعنى الكمال. ومنه قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل. استوى إذا لم تتعدى بالحرف فهي بمعنى كمل. ويقول الذي يقول الطباخ استوى الطعام، يعني كمل نضجه. وتارة تأتي مقرونة بالواو فتكون بمعنى التساوي. تقول استوى الليل والنهار في الطول، استوى الليل والنهار في الطول، يعني ايه؟ تساوى، تساوى. طيب، ومنه عند الناس خط الاستواء، لأنه يقسم الكرة الأرضية ايش؟ قسمين متساويين. طيب، لا تأتي استوى في اللغة العربية إلا على هذه الوجوه، وليس في واحد منها أن تكون بمعنى استولى، وإنما هذا معنى محدث بعيد عن اللغة العربية وبعيد عن لغة القرآن الكريم، ويلزم منه لوازم باطلة، وليس هذا موضع ذكرها، ولكنها والحمد لله معروفة. وإني أقول من باب النصيحة، من أراد العقيدة الخالصة السالمة الصافية فعليه بقراءة كتب عالمين من علماء المسلمين، وهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فقد حقق في التوحيد والعقيدة ما لم يحققه عالم آخر فيما نعلم. ومن باب النصيحة أنصح إخواني في جميع أقطار الدنيا أن يعتنوا بكتب هذين الشيخين في باب أصول الدين في التوحيد والعقيدة، وهما أعني الشيخين، من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أسبغ الله عليهما رحمته وتغمدهما بالرحمة وجمعنا بهم في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا ما أنصحه لإخواني، وأنا أتحمل أن ما قلته إنما هو نصيحة لكم، ولقد استفدت من كتبهما كثيرا، وطالعت ما شاء الله أن أطالعه من الكتب الأخرى في علم الكلام وغيره، فوجدت الفرق العظيم، وأن هذين الشيخين إنما يعتمدان فيما يقولانه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة وأئمة المسلمين. أما الكتب الأخرى فغالبها فلسفة ومنطق وأشياء تسمع جعجعة ولا ترى طحنا، ولا تكاد تجد فيها حكما يقال فيه لقوله تعالى أو لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تعاليل عليلة بمرض لا يرجى برؤه، وبعضها ميت للغاية. فأسأل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة وفي هذا المكان الشريف وفي هذا الشهر أن يهدي إخواننا المسلمين للعقيدة السليمة والتوحيد الخالص والاتباع السليم من كل بدعة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.